بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الحيض، وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. هذان الحديثان هما الأصل في حكم مباشرة الحائض وما يحل منها، فالأول من قوله صلى الله عليه وسلم والثاني من فعله. وفي الحديثين فوائد منها: الأولى تشدد اليهود في أمر النجاسة، الثانية أن من تشدد اليهود ترك مجالسة الحائض ومؤاكلتها، الثالثة مخالفة هذه الشريعة لما عليه اليهود، الرابعة يسر شريعة الإسلام، الخامسة إباحة
الرابعة
يسر شريعة الإسلام
نعم
الخامسة إباحة الاستمتاع من الحائض بكل نوع من الاستمتاع إلا الجماع في الفرج، فإنه حرام بالكتاب والسنة والإجماع.
وهذا اللفظ إلا النكاح يراد به الجماع، هذا من شواهد إطلاق النكاح على الجماع، وإن كان الغالب إطلاق النكاح على العقد. نعم،
أحسن الله إليكم. السادسة استحباب ترك مباشرة الحائض فيما بين السرة والركبة لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز، أحسن الله إليكم،
إيش
يعني مباشرتها فيما بين السرة والركبة بدون حائل،
لقوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يجوز، لكن هذا من باب الأفضلية أن يتجنب هذا، لأنه ربما انجر إلى الوقوع فيما يحرم. ومن قواعد الشريعة يعني ترك الوسائل، لأن المباشرة في هذا المكان في هذه المنطقة كما يقال ربما تؤدي إلى الوقوع في المحرم. نعم.
النووي في شرح مسلم أحسن الله إليكم يقول: إذا من يعني يملك نفسه فلا كراهة، يقول: أما من يخشى عليه الوقوع يعني فلا يجوز له.
إذا خشى هذا شيء عام، إذا الإنسان خشى الوقوع حرم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. السابعة جواز التصريح بما يستحيى من ذكره لبيان الحكم الشرعي. الثامنة فضل عائشة رضي الله عنها في تبليغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. التاسعة طهارة بدن الحائض وثيابها إلا ما أصابه الدم. العاشرة جواز أمر الرجل امرأته بما يناسب لاستمتاعه بها، لقولها: يأمرني، وهذا مما تجب طاعته فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث هو عمدة من أوجب الكفارة في وطء الحائض، وقد اختلف الناس في ثبوت هذا الحديث والعمل به. والأكثر على تضعيفه وعدم وجوب الكفارة، وذهب كثيرون إلى تصحيح الحديث والعمل بمقتضاه، وهذا هو الراجح، وممن قواه وذهب إليه الإمام أحمد. وجاء عن ابن القيم قوله: إن وجوب الكفارة هو موجب القياس. ووجهه أن الشريعة جاءت بالكفارة في التحريم المؤقت كالوطئ في نهار رمضان والظهار، فهكذا وطئ الحائض. وفي الحديث فوائد منها: الأولى تحريم وطئ الحائض، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما تقدم. الثانية وجوب الكفارة بوطئ الحائض، وإنما تجب الكفارة على العالم العامد دون الجاهل والناس، والمرأة والرجل في ذلك سواء لعدم الفارق، كما قال جمهور العلماء مثل ذلك في كفارة الجماع في نهار رمضان والجماع في الإحرام. الثالثة تقدير الكفارات بدينار أو نصف دينار، أو في قوله أو بنصف دينار قيل للتخير وقيل للتنويع، والأظهر أنها للتخير. أما التخير فظاهر، وأما التنويع فيرجع إلى اختلاف حال الحائض. فالوطء عند إقبال الدم وفورانه يجب فيه دينار، وفي إدبار الحيض نصف دينار. الرابعة فيه شاهد لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث طرف من حديث طويل كما أشار المصنف، ونصه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلهن. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. والحديث دليل على منع الحائض من الصلاة والصوم. فأما الصلاة فقد دل عليها أيضا أحاديث المستحاضة كقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة. وأما الصوم فقد دل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في قولها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وفي هذا القدر من الحديث الذي أورده المصنف فوائد منها: الأولى تحريم الصلاة على الحائض فلا تجب عليها ولا تصح منها. الثانية تحريم الصوم على الحائض فلا يصح منها لكن يجب عليها بدليل أمرها بالقضاء. الثالثة أن ترك الحائض للصوم
لكن يجب الصوم
الثانية تحريم الصوم على الحائض فلا يصح منها لكن يجب عليها بدليل أمرها بالقضاء.
يعني وهو حائض يجب عليها حكما لا أداء. يجب عليها ولا يصح منها في الحال. والدليل على وجوبها وجوبه عليها وجوب القضاء، إذ لو لم يكن واجبا عليها لما وجب القضاء. نعم،
أحسن الله إليكم. الثالثة أن ترك الحائض للصوم والصلاة أمر مستقر عند نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن. الرابعة أن ترك الحائض للصلاة والصوم نقص في دينها لكن ليس مما تأثم به، وهو نقص سببه النقص الطبيعي، لكن تؤجر على إيمانها وامتثالها لأمر ربها وقبولها لشرعه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حثت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث طرف من حديث طويل روته عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل في منع الحائض من الطواف بالبيت. وقد دل على هذا الحكم أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في شأن صفية رضي الله عنها لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنها حائض، قال أحابستنا هي. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في طواف الوداع، وهو قوله أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف بالبيت على الحائض، إلا أنه اختلف في تعليل هذا الحكم، أهو لمنع الحائض من المكث في المسجد أم لاشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها. وفي الحديث فوائد، منها الأولى أن سرف موضع بين مكة والمدينة في طريق الحاج وهو قريب من مكة. الثانية أن عائشة رضي الله عنها حاضت في حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة بكاء عائشة رضي الله عنها لما حاضت خوفا من أن حيضها يمنعها من إكمال المناسك. الرابعة تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لها ببيان أن هذا قدر الله على بنات آدم، فالكتابة في الحديث
أو قدره الله، هذا شيء كتبه الله، كان الفعل أولى. يمشي
أحسن. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم لها ببيان أن هذا قدر الله على بنات آدم، فالكتابة في الحديث كونية، وأن الحيض لا يمنعها من شيء من المناسك إلا الطواف بالبيت. الخامسة استحباب تسلية المصاب بما يهون عليه المصيبة. السادسة إباحة جميع المناسك للحائض، الواجب منها والمستحب من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة. السابعة تحريم الطواف على الحائض، وقد أجمع على ذلك عامة العلماء. الثامنة أنه لا يصح طواف الحائض، وقد أجمع على ذلك كل من يرى اشتراط الطهارة للطواف أو وجوبها، وهم جمهور العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم. وأما من ذهب إلى أن الطهارة للطواف مستحبة فطواف الحائض لا يصح عندهم من غير ضرورة، ويصح مع الضرورة، لأن النهي يقتضي الفساد. وقد يقول بعض هؤلاء إن الحيض مانع من صحة الطواف وإن لم تكن الطهارة شرطا فيه، كما يمنع الحيض من الصيام. والقول الثاني هو الظاهر من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنشأ هذا الاختلاف في صحة طواف الحائض هو الاختلاف في علة تحريم الطواف على الحائض، أذلك لمنع الحائض من المكث في المسجد أم لاشتراط الطهارة في الطواف كما تقدم. فتحصل مما سبق أن منع الحائض من صحة الطواف إما أن يكون كمنع الحيض من الصلاة والصيام فلا يصح بحال وهو قول الجمهور، وإما أن يكون كمنع الحدث من الصلاة فيصح مع الضرورة كفاقد الطهورين، وإما أن يكون الطواف مع الحيض كالصلاة في الأرض المقصوبة. وهذا مقتضى قول من يعلل تحريم الطواف بتحريم المكث في المسجد، فالحيض عنده ليس مانعا للطواف لذاته، فيحتمل أن يصح من غير ضرورة مع الإثم، كما قيل ذلك في الصلاة في الأرض المقصوبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه يقولون إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها وعليها دم، مع قولهم إنها تأثم بذلك. التاسعة جواز قراءة الحائض للقرآن لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فعلي ما يفعل الحاج، ومما يفعل الحاج قراءة القرآن. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه
ربما تقرأه لأنه متصل بما قبله. نعم.
إن سمع. نكمل أحسن الله إليكم بقي الحديث هذا الأخير وحديث
معاذ.
نعم، حديث معاذ وحديث أم سلامة، يعني صفحة ونصف تقريبا، ثم كتاب الصلاة بعد.
لا لا، تقف على الحديثين إن شاء الله. نعم محمد.